بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أسباب البذل التي ذكرها الماوردي رحمه الله تعالى في كتابه أدب الدنيا والدين ذكر 9 أسباب، كان من آخرها ذكرنا السادس، نعم، والسابع أن يربي به سالف صنيعة أولاها ويراعي به قديم نعمة أسداها، وقبلها أن يدفع به سطوة أعدائه ويستكفي به نفار خصمائه. قال رحمه الله: السبب الثامن المحبة، يؤثر بها المحبوب على ماله فلا يظن عليه بمرغوب ولا يتنفس عليه بمطلوب، لا يتنفس عليه أي لا يبخل عليه بمطلوب، ولا أيضا يستصعب عليه من النفاسة ما أنفسه عليه، يعني لا أعتبر أن هذا شيء نفيس في حقه حتى أظن به، بل أعتبره هينا في حقه. هذا من المعاني. للذة التي هي عنده أحظى وإلى نفسه أشهى، لأن النفس إلى محبوبها أشوق وإلى ما يليه أسبق، يعني يكون الدافع المحبة، يحب إنسانا فيعطيه من ماله ما يرغب. وقد قال الشاعر: فما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى إلى حيث يهوى القلب تهوى به الرجل. يقول: ما زرتكم عمدا ولكن ذا الهوى، أي صاحب الهوى، إلى حيث يهوى القلب تهوي به الرجل، يعني أقول رجلي هي التي ساقتني إليكم. وهذا وإن دخل في أقسام العطاء فخارج عن حد السخاء. وهكذا الخامس والسادس من هذه الأسباب، وإنما ذكرناها لدخولها تحت أقسام العطاء. والسبب التاسع: وليس بسبب أن يفعل ذلك لغير ما سبب، وإنما هي سجية قد فطر عليها وشيمة قد طبع بها، فلا يميز بين مستحق ومحروم ولا يفرق بين محمود ومذموم. السبب التاسع عدم السبب، إنما جبلية طبع يعجبه أن يعطي، فما هو الدافع؟ ليس دافع محبة ولا أي نوع من أنواع السابق، إنما جبل على الشيء هذا فهو يعطي، فهو يعطي المستحق وغير المستحق، ويعطي المحبوب وغير المحبوب. فإذا الدافع له التاسع هذا إيش؟ الطبع الذي طبع عليه. ومن الطبائع ما تكون جبلية في الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشجع عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، قال: أخلقان جبلت عليهما أم تطبعت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما، فقال: الحمد لله. الحديث قال: كما قال بشار، وهو بشار بن برد أحد الشعراء المجيدين: ليس يعطيك للرجال ولا للخوف، لكن يلذ طعم العطاء، يلذ طعم العطاء. وقد اختلف الناس في مثل هذا، هل يكون منسوبا إلى السخاء فيحمد أو خارجا عنه فيذم. وقال قوم: هذا هو السخي طبعا والجواد كرما، وهو أحق من كان به ممدوحا وإليه منسوبا. اختلفوا في هذا الصنف، هل هو محمود أو مذموم؟ منهم من قال: هذا محمود، هذا هو المحمود فعلا. قال أبو تمام: من غير ما سبب يدني كفى سببا للحر أن يجتدي حرا بلا سبب. يقول: كفى سببا للحر أن يجتدي حرا بلا سبب، يعني كفى سببا أنه يعطي بلا سبب، يعني طبعا. وقال الحسن بن سهل: إذا لم أعطي إلا مستحقا فكأن أعطيت غريما. وقال: الشرف في السرف، فقيل له لا خير في السرف، فقال ولا سرف في الخير، ولا سرف في الخير. هذا كلام ليس على إطلاقه. السرف مذموم، السرف مذموم، ولكن لا يسمى إذا أنفقوا في وجوه الخير أصلا ما يسمى سرف، لأن الإسراف وضع الشيء في غير موضعه كما تقدم. الإسراف وضع الشيء في غير موضعه، أما في موضعه مثلا الإنسان يعني يتصدق بمال كثير، عنده مال كثير فيتصدق بمال كثير، أو يبني به مثلا مشاريع خيرية وينفق الملايين المليانة، هذا ليس إسرافا، إنما الإسراف أن ينفق الشيء اليسير في غير ماله. نعم، أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أنفق ماله كله في سبيل الله، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أحد ذهب ما مرت علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين. الآن لو جئت إلى أغنى رجل في العالم معه مثل أحد ذهب، إيش رأيكم؟ ما عنده، أغنى رجل في العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لي مثل أحد ذهب، جبل معروف الذي حصلت عنده وقعة أحد في المدينة، ما مرت علي ثالثة، في ثلاثة أيام سيوزعه. لو جينا الآن بالدرك ثلاث والمعدات نكسرها ما نقدر نكسرها في ثلاثة أيام، لكن هذا من شدة المبالغة في حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه ينفق ما في يديه، ما يبقى عنده دينار إلا إذا كان دينار يصده لدين، يعني يقضي به الدين فقط. فإذا ماذا عسى الإنسان أن يكون ما أعطي بجانب هذا الخبر الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقال الفضل بن سهل العجب لمن يرجو من فوقه كيف يحرم من دونه. هل جزاء من جنس العمل؟ يقول لك عجيب من الذي يرجو من فوقه ويحرم من دونه، يعني لماذا لا يكون حالك كما قال الله وأحسن كما أحسن الله إليك؟ يعني أنت الآن غني بس أنت بحاجة إلى من هو أكبر منه، كيف ترجو من هو أكبر منك وقد حرمت من هو دونك؟ يقول هذا عجيب. وقال بشار وما الناس إلا صاحباك فمنهم سخي ومغلول اليدين من البخل، فسامح يدا ما أمكنتك فإنها تقل وتثري والعواذل في شغلي. وقال آخرون هذا خارج من السخاء المحمود إلى السرف والتبذير المذموم. يعني هذا الآن الأول تابع الكلام الأول، أن هذا النوع يعتبر من المذموم الذي هو الكرم من غير سبب، الذي يضع ماله في غير سبب. منهم من يقول هذا محمود، هذا طبع جبلية، والصحيح على أنه لا يحمد الإنسان إلا إذا وضع ماله في بابه المطلوب. ولهذا قال الله عز وجل في حديث أبي برزة الأسلمي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، وذكر منهم وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه يسأل. إذا ما هي الأمر سهل، ما هو أنه فلان قال فلان كريم، طيب كريم أين وضعته؟ ولهذا في الذين تسعر بهم النار، أحد الذين الثلاثة الذين تسعر بهم النار يؤتى به فيعرف نعمه فيقول ماذا فعلت فيها؟ قال ما تركت لك باب من أبواب الخير تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيه، قال كذبت، إنما فعلت ليقال جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب إلى النار. فالمسألة انظر أين تضع مالك، انظر أين تنفقه، هل من أجل الشهرة؟ هل من أجل أن يقال فلان أعطى وفلان فعل؟ فإذا كان هذا المقصود فستأخذ العاجلة ولا يكون معك حظ إلا منها والعياذ بالله. وإذا أنفقت في وجوه الخير الصدقات الجارية وسترت بها حاجة إنسان وكففت بها وجهه ونحو ذلك فهذا هو الذي يدوم لك. قال وقد قال الله عز وجل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فهو الصواب والقرآن يشهد له، هذه الآية تدل على أنه لا بد أن الإنسان يتوسط في أموره كلها وأن ينفق في الوجوه المعروفة واضحة. أشرنا لكم قبل أيام بعضهم ربما يحول بالأرصدة بالملايين الدولارات لمن؟ لعابين كرة أو الأندية أو بعض المباريات أو المسابقات أو نحو ذلك. ولو طلبت منه بطارية المسجد ما يستطيع، أقول لك ما عندي بطارية المسجد، ناس في ظلام أو نحو ذلك، أو يقول لك ما عندي. لكن عندما يكون فيها إعلام، فيها ضجة وفيها كذا ومنافسة، يحول بالمئات الألف الدولار والمئتين والثلاث والخمسة المئة، سهل عنده، بسيطة سهلة. والله سبحانه وتعالى قد علم أن ماله لا يصلح إلا لهذا، لهذا صرف. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إذا رأيت إنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن ناسا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، هذا الذي يتخوض في مال الله بغير حق هذا عقابه النار والعياذ بالله يوم القيامة. قال الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقال سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، قال فنهى عن بصها سرفا كما نهى عن قضها بخلا، فدل على استواء الأمرين ذما وعلى اتفاقهما لوما. وقال الشاعر وكان المال يأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول، فلما أن تولى المال عنا عقلنا حين ليس لنا فضول. أصبحت ندم، يقول كان المال يأتينا فكنا نبذره وليس لنا عقول، فلما أن تولى المال عنا عقلنا، يعني صح بدأ يراجع حسابه، لكن حين ليس لنا فضول، يعني ما بقي معنا شيء فاضل وزائد، فيتمنى أنه تعقل. كل شيء يحتاج إلى عقل، العقل يستغني عن المال ولكن المال لا يستغني عن العقل. ثم معي ولا لا؟ المال العقل يستغني عن المال، ممكن يكون إنسان عاقل وليس وهو فقير، لكن لو كان غنيا وليس له عقل ما ينفع. فالمال مفتقر إلى العقل والعقل ليس مفتقرا إلى المال. قالوا ولأن العطاء والمنع إذا كان لغير علة أفضيا إلى ذم الممنوع وقلة شكر المعطي، أما الممنوع فلأنه قد فضل عليه من سواه، وأما المعطي فإنه وجد ذلك اتفاقا وربما أملى بالاتفاق أضعافا، فصار ذلك مفضيا إلى اجتلاب الذم وإحباط الشكر. وليس فيما أفضى إلى واحد منهما خير يرجى، وهو جدير أن يكون شرا يتقى، ولمثل هذا كان منع الجميع إرضاء للجميع، وعطاء يكون المنع أرضى منه خسران مبين. فأما إن كان البذل والعطاء عن سؤال فشروطه معتبرة من وجهين، أحدها في السائل والثاني في المسؤول، سيأتي ذكرها إن شاء الله. إذا انتهت هذه التسعة الأسباب من أسباب العطاء، وخلاصتها أن للعطاء أسباب، وأفضل ذلك ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى، وما كان لصلة رحم، وما كان أيضا لإعانة محتاج، وابتغي به وجه الله، وأخلص الإنسان في عطائه لله سبحانه وتعالى. فإن تحصل على مدح أو شكر ما سعى إليه فذاك عاجل بشرى المؤمن، لا يكون قصده الممدحة، إن مدحه الناس وأثنوا عليه، لأن الخير لا يخفي نفسه، مستحيل أن تجد إنسانا معطاء وكريما وهو لا يذكر بخيره، ولكن لا يكون هو هدفه. ولا أيضا يأتيه الشيطان أنا والله ما أريد الناس يثنوا علي ولا أريد أعرف، من أجل أن لا يدخل علي الشيطان ويقول لي أنت تبتغي وجه الناس، لا، انفق واعطي ولا تلتفت إلى مدح الناس، فإذا الناس ذكروك بالخير فعاجل بشرى المؤمن ولا تلتفت إليه إلى ذلك. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.